السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويقول الله عز وجل: وجعلناه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فدين الله عز وجل هو دين العدل، أمر الله عز وجل فيه بالإحسان وإعطاء ذي كل ذي حق حقه، فلا إفراط ولا تفريط، فلا مجاوزة للحدود ولا تفريط عن المشروع. ولهذا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، ولا يصلح لهم إلا هذا الدين، ولن يقبل منهم يوم القيامة غيره. إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد بين الله عز وجل في هذا الدين العظيم ما يجب على العباد فيه من الأقوال والأفعال والأخلاق والعبادات والمعاملات، وما يجب عليهم في المعتقد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن دين الإسلام يحارب طرفين نقيضين. أما الطرف الأول فهو الغلو ومجاوزة الحدود، وأما الطرف الثاني فهو التفريط والتميع. ودين الله عز وجل بينهما لحق لأهل القبلة، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة بغير تفريط ولا إفراط، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فليس من القيام بالواجبات ما يكون غلوا، ولا بالاستقامة على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد تفريطا. يا أيها الناس، الغلو والتفريط يحاربان في دين الله عز وجل أشد المحاربة، لما فيهما من الضرر، ولما لصاحبهما من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. وحديثنا معكم في هذا المقام باختصار شديد
عن الطرف الأول ألا وهو الغلو الذي يقول عنه أهل العلم مجاوزة الحد في العبادة والعمل أو في المدح والقدح. في كل هذه الأحوال التجاوز فيها يعد غلوا منهيا عنه في دين الله تبارك وتعالى. الغلو حرمه نبينا عليه الصلاة والسلام وحذر منه ومن أربابه وبين خطورة ذلك في عشرات الأحاديث. روى الإمام البيهقي من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقترفوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فالتعمق والتنطع ومجاوزة الحدود والتعدي على أوامر الله عز وجل هذا هو الغلو المنهي عنه. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. أي أن الله أهلكهم وعذبهم بسبب غلوهم، وأنهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، تجاوزوا الحدود وخالفوا الأوامر وارتكبوا المناهي، فكان عاقبتهم أن نزلت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى. ويقول لقيط بن صبرة رضي الله عنه كما عند أبي داود قال: قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام في وفد بني عامر فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى حتى في نفسه لا يرضى بالغلو عليه الصلاة والسلام، السيد الله تبارك وتعالى. قال: فقلنا: وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي حديث أنس عند النسائي قال: قلنا: يا رسول الله، أنت خير يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم الأول ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي صحيح البخاري من حديث عمر قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، أو كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم الغلو والمجاوزة في الحدود، وهكذا أمته. ولهذا فقد بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذا المذهب الردي يبينه أهل العلم للأمة، فإن أخذت الأمة بنصائح العلماء سلموا من الضلال المبين، وإن أعرضوا عن نصائحهم وقعوا في الشر المبين. روى البزار في مسنده من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وجاء عن جماعة آخرين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالله عز وجل قد حفظ دينه وقد هيأ له من عباده الصالحين ما يسعون إلى بيان الحق من الباطل والصراط المستقيم من السبل المعوجة، فمن أخذ بنصائح هؤلاء سلم بإذن الله عز وجل، ومن أعرض عنهم هلك. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله،
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الغلو هو طريقة اليهود وطريقة النصارى وطريقة أهل الضلال والبدع ممن ينتسب إلى هذه الأمة. الغلو ليس من دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ويقول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. هكذا هو حال اليهود والنصارى. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين في مرضه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. غلوا في الأنبياء حتى بنوا عليها المساجد على قبورهم وعبدوا الله عندها ثم عبدوا تلك القبور. وهذا هو الغلو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأما أهل البدع والضلال من هذه الأمة، إذا نظرت إلى أحوالهم وفتشت عن معتقداتهم لرأيت العجب العجاب من الغلو المزري الذي يخالف الإسلام وأصوله السمحة ودينه العظيم. فها هم الخوارج الذين غلوا في تكفير الأمة حتى استحلوا دماءهم بشبه واهية وأقوال تافهة، فصارت المجتمعات المسلمة عندهم كافرة، فاستحلوا دماءهم وقتلوهم قتلا دريعا وهم يعتقدون أن هذه عبادة لله يتقربون بها إلى الله. انظر إلى أين أوصلهم الغلو. والمعتزلة من هذه الأمة الذين غلوا في تنزيه الله عز وجل، زعموا حتى نفوا عنه الصفات العلية التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله، فنفوا عن الله عز وجل جميع الصفات بسبب غلوهم. وهكذا المشبهة الممثلة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه فغلوا في ذلك، حتى قال بعضهم: الله يحل في كل مخلوق، واعتقدوا أن الكون كله هو الله. بل وصل الحال ببعضهم إذا سمع الحمار ينهق أو الكلب ينبح يقول: لبيك يا أرحم الراحمين. انظر إلى الغلو إلى أين يصل بأصحابه. وهكذا الرافضة غلوا في آل بيت النبوة، في علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من نسلهم وإليهم، فرفعوهم فوق منزلتهم فتجارى بهم الهوى حتى جعلوهم في منزلة النبوة، بل رفعوهم إلى منزلة الربوبية، فتراهم يدعون عليا من دون الله عز وجل ويستغيثون بالحسن والحسين. هذا هو الغلو الذي يخرج أصحابه من الإسلام إلى الكفر ومن الإيمان إلى النفاق. وهكذا الصوفية ممن ينتسب إلى هذه الأمة غلوا في الصالحين فبنوا على قبورهم الأضرحة وشيدوا عليها المساجد وداروا حولها وطافوا واستغاثوا بها، بل وصاروا يعتقدون أن الأموات يسمعون ويستجيبون ويجلبون المنافع ويدفعون الأضرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وصل الحال ببعضهم أنهم يعتقدون ذلك في بعض المقبورين الفسقة المبتدعة كابن عربي والبدوي، بل يعتقدون في قبور لا شيء فيها لشدة غلوهم، بل يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب دعاءهم ونداءهم، بل اعتقدوا أشد من هذا أنه يحضر مجالسهم وأنه ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى. ودين الإسلام بريء من هذا الغلو كله، فرسول الله رسول فلا يكذب، ونبي فلا يعبد، وآل بيت النبوة الصالحون منهم يكرمون ويحبون لإيمانهم ولصلاحهم ولقرابتهم، ولكنهم لا ينفعون ولا يضرون بعد موتهم. دين الله عز وجل بريء من هذا كله. أيها الناس، الغلو عواقبه وخيمة، فإن من سلك سبيل الغلو وتجاوز الحدود يضيق حاله يضيق حاله وتثقل العبادة على قلبه، وربما أبغضها وأبغض دين الله لأنه تجاوز الحدود وضيق على نفسه. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: النفس كالراحلة إذا أتعبتها انقطعت بك. وفي حديث جابر بن عبد الله وأنس بن مالك عند البيهقي وغيره وصححه الألباني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا لا فإن المنبت لا أرضا قطع ولا نفسا أبقى. من سلك هذا السبيل مصيره إلى ترك العبادة وإلى ترك دين الله عز وجل، لأنه جاء بما لم يأتي به الله ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل تجاوز وابتدع وغلى وشدد، فوصل به الحال إلى أن يكون منفردا فيشمئز منه الناس ويبتعد منه الأخيار فيضيق حاله ونفسه وربما ينقلب على عقبيه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الغلو هلاك في الدنيا والآخرة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهلاك الذي لا يرضى بدين الله عز وجل، فليصنع من عنده أقوالا ويخترع بدعا ويزيد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. دعا عليه بالهلاك. وفي حديث ابن عباس عند النسائي لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو في غداة العقبة قال للعباس أو قال للفاضل: ألقط لي حصى وهن حصى الخذف. فلما أخذ الحصى في يده قال: بمثل هذا فارموا، وإياكم والغلو وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أهلك من كان قبلكم الغلو. أوصلهم إلى الهلاك، وربما أدى بهم إلى الاقتتال لأنهم اتخذوا طرقا ما أنزل الله بها من سلطان تسلط عليهم الشيطان. الغلو يا عباد الله سبب الانحراف العقائد والمناهج والابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغلو يجعل المرء يجعل له منهجا وطريقا يخترعها. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم حنين وجاء ذلك الخارجي ذو الخويصرة فقال: اعدل يا محمد. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم أو إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج الذين كانوا في زمن الصحابة وفي زمن التابعين كان يضرب بهم المثل في حفظ القرآن وفي القيام والصيام والعبادة، لكن الغلو في دين الله عز وجل جعلهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد روى الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن قوما يعبدون ويدأبون، أي يستمرون في العبادة، قال: فيعجب بهم وتعجبهم أنفسهم، يصابون بالعجب، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الغلو يجر العبد إلى معتقد فاسد ربما يكون في أول أمره يحفظ القرآن في الصفوف الأول ولا يزال به الغلو حتى يصير مجرما يسفك الدماء هنا وهناك بسبب الغلو. روى الإمام الدارمي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل مسجدا في بلاد الكوفة مسجد بني حنيفة فوجد فيه قوما يحتلقون حلقا وعندهم حصى يسبحون بها يقول قائلهم سبحوا 100 احمدوا 100 كبروا 100. فلما رأى أبو موسى هذا المنظر رجع إلى عبد الله بن مسعود وهو أعلم منه فقال له يا أبا عبد الرحمن إني دخلت مسجدا من مساجد الكوفة فرأيت شيئا ولم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أقواما يسبحون بالحصى يجمعون الحصى فيسبحون بها. فقال له ابن مسعود هلا قلت لهم يعدون حسناتهم أو سيئاتهم فإني ضامن ألا يذهب من حسناتهم شيء. فانطلق ابن مسعود حتى دخل ذلك المسجد وقام على أصحاب تلك الحلق وقال يا أيها القوم أنتم أعلم أم أصحاب رسول الله؟ لقد جئتم ببدعة ظلمة أو أنكم على طريق أهدى. فتفرق القوم. قال يا معشر القوم هذه آنية رسول الله لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلى وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قال الراوي للحديث فمرت الأيام وإذا بأولئك الذين كانوا يسبحون بالحصى يطاعنون الصحابة يوم النهروان أي يقاتلون مع الخوارج. الغلو يجر صاحبه إلى الهلاك في الدنيا والآخرة يجره إلى المعتقدات الفاسدة وربما في الآخرة يحرم. جاء من حديث معقل بن يسار عند الإمام البيهقي وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي سلطان ظلوم غشوم قال ورجل غال قال يشهد على الأمة ويطعن فيهم أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالذي يغلو في دين الله عز وجل يخشى عليه أن يحرم الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه قد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال لنا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يخترع له طرقا لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى عليه أن يأبى دخول هذه الطريق التي توصل إلى الجنة. فالحذر الحذر عباد الله من الغلو ومجاوزة الحدود والحذر الحذر من الإفراط من التفريط والتميع في دين الله عز وجل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا ينبغي أن تفهم هذه الآية كما يفهمها بعض الجاهلين أو المتجاهلين الذين يريدون تحليل المحرمات وارتكابها وترك الواجبات ثم يقولون وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لا، وإنما عدلا خيارا نأخذ بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ونترك ما حرم الله وحرم رسوله. هذا هو الوسط الذي أمر الله به. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدفع عنا وعنكم الفتن وعن سائر بلاد المسلمين ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا وإياكم التمسك بدينه وبكتابه وبسنة نبيه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.